الصلاة والسلام على أشرف والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ذكر في المسألة الرابعة قول الواحد أنه لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على أسبابه وبحثوا عن علمها. وذكر كلام محمد بن سيرين لما سأل عبيدا عن آية القرآن فقال اتق الله وقل سدادا داب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. لا شك أن هذه أصل في مسألة أسباب النزول، لكن المقصد أسباب النزول الصريحة، أنه لا يمكن في أسباب النزول الصريحة أن يقول أحد فيها إلا بالرواية والسماع. إذا أسباب النزول الصريحة هي بالحقيقة من باب الرواية والسمع، ولا يحل لأحد القول فيها لأنه يخترع، والاختراع في هذا سيكون إيش؟ كذبا. من هم الذين شاهدوا التنزيل؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. إذن إذا ورد عن الصحابي سبب نزول صريح، يعني تيقننا بأنه سبب نزول صريح، فإننا نقول به، نحكم به، هذا هو الأصل. أنا قد يكون هناك صوارف أخرى، لكن المقصد أننا نقول هذا سبب نزول، أن هذا إيش؟ سبب نزول بناء على كلام الصحابي. كونه يأتي عندنا صوارف تصرف أن يكون سبب نزول لهذه الآية قضية أخرى، لكن كلامنا عنه إيش؟ كوصف. بعض الكتابات المحدثة والتي أيضا كتبت على غير المنهج العلمي الشرعي، يعني فيها شيء من الابتكار من جهة، لكن فيها شيء من كسر الثوابت من جهة أخرى، حتى إن يعني بعض من كتب ينسب الكذب إلى ابن عباس بزعمه أنه قد كذب في أسباب النزول، وهذا لا يقبل. ويدخلون في قضايا، يعني يحب أن ننتبه لها أحيانا، يدخلون في قضايا تحليلية مما يسمى بالتحليل السياسي، أن ابن عباس يعني روى روايات، أو أن العباسيين اخترعوا هذه الروايات عن ابن عباس لما كانت دولته، وأنهم فعلوا. وما الذي يستطيع أن يقول لبني العباس في ذلك الوقت إن هذه الرواية مطلوبة؟ طبعا هذا القول جهل مطبق من قائله، لأنه لا يعرف تاريخ هذا العلم، علم الرواية بالذات. فالعلماء لم يكونوا يداهنون في مثل هذه الأمور أبدا، وما عرف أنهم يداهنون، بل إنه قد علم عن بعض الخلفاء أنه أعلم الكذب من الرواة إذا دخلوا عليه وحدثوه، مثل ما كان عند المهدي لما حدثه أحدهم عن إيش؟ عن فضل إيش؟ الحمام وتطير الحمام. المقصد من هذا أن ننتبه فيه، وعندنا كتابات أحيانا تصدر بأسماء قد تكون الدكتور فلان أو كذا، وقد تكون صادر أيضا عن بعض من له شيء أو مساس به العلم الشرعي، فيقع مثل في مثل هذه المزالة. إذا نقول أنه أصل عند ورد عن الصحابي سبب النزول فإنه يقبل، وهو حجة لأنه شاهد التنزيل، أو على الأقل أخذه ممن شاهد التنزيل. وهذه قضية يبدو لي أيضا لو نظرنا إليها كنظرة عقلية ما تحتاج إلى جدل، هل لا يمكن أن يكون الصحابي يذكر شيئا مشاهدا ويخطئ فيه؟ كونه كما قلت لكم قد يقع في بعض الأحيان أن يشاهد بأن الصحابي نسب السبب إلى هذه الآية وفيه نظر، هذه قضية أخرى، لكن كرواية كحدث هذه لابد أن نحكم بها وصفا من جهة الوصف. القضية الأخرى ذكرها يقول وقال غيره معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، وذكر رواية عن عبد الله بن الزبير. طبعا هنا نلاحظ مسألة أيضا، وهي أن الصحابي لما يحكم بسبب النزول لسبب النزول الصريح، كما ذكر أنه تحف قرائن عند الصحابي فيحكم بها، لكن في بعضها يعني بعض هذه الأسباب واضحة السببية، يعني في بعض الأسباب واضحة السببية، لكن لاحظ السبب الذي ذكره الزبير في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مسألة واسعة حكمية تنطبق على ما ذكره الزبير وعلى غيره. فهل نزلت بالسبب الذي ذكره الزبير المشكلة التي كانت بينه عبد الله بن الزبير، المشكلة التي كانت بينه وبين المشكلة التي كانت بين الزبير وبين ذلك الرجل من الأنصار، أو بسبب آخر، هذا الله أعلم. لكن نلاحظ أن عبد الله اجتهد في أنه نزل هذه الآية على هذا الحدث، ولا يلزم أن يكون أيضا قول هذا أنه سبب نزول مباشر. قال فما أحسب هذه الآيات التي نزلت في ذلك، يمكن أيضا أن يحمل على ماذا؟ على أن أراد أن هذا الحدث يدخل في معنى هذه الآية، فلو حمل على هذا ما كان سبب نزول مباشر.
نزلت في
كذا. هنا. قال فما أحسب هذه الآيات التي نزلت في ذلك. هنا. ممكن محتملة هي أن الصياغة فيها، ستأتينا بعد قليل. أيضا الحاكم في كتابه في علوم الحديث أخطأ أن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أسباب النزول تعتبر في حكم المرفوع، أسباب النزول الصريحة تعتبر في حكم المرفوع، لأن أسباب النزول غير الصريحة التي يظهر فيها الاجتهاد تكون من باب التفسير، تكون من باب التفسير أي من باب الرأي. أما أسباب النزول الصريحة فهي في حكم المرفوع، فعبارته فإنه حديث مسند المراد به أنه إيش؟ مرفوع. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية ذكر التفصيل في قوله نزلت هذه الآية في كذا، أنه يراد بها سبب النزول ترى، وترى يراد بها إيش؟ أنه داخل في الآية اللي هو عن باب التفسير. ثم ذكر أيضا المسألة فيما إذا قال كان كذا فنزلت، أو قال كما قال كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، إن العلماء اختلفوا هل يجرى مجرى المسند على المرفوع أو لا. البخاري رحمه الله تعالى أدخله في حكم المرفوع، وأصحاب المسانيد لم يدخلوه في حكم المرفوع. ولهذا إذا بحثت مثلا على سبيل المثال في مسند الإمام أحمد لا تجد أنه يذكر بالسند آثرا مرفوعا عن ابن عباس أو غيره في أسباب النزول، لكن البخاري لا يورد بالسند عنده أسباب النزول، مما يدل ما دام أورد بالسند دل على أنه دخلت في شرطه. لو كانت ذكرت على سبيل المعلقات مثل ما يذكر تفسير ابن عباس أو مجاهد أو عكرمة لخرجت عن هذا المعنى، فما دام يريد بالسند دل على أنه دخلت على شرطه وأن عنده من المرفوع. من المرفوع كلام الزركشي مبني على كلام أو يعني ممكن نقول أنه أصله موجود عند شيخ الإسلام، أنه قال قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. قال فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع، وهذه عبارة إيش؟ نزلت في كذا. وهذه يعني معنى أنه الغالب في صيغة نزلت في كذا أنها تكون من باب التفسير. ثم ذكر طبعا تعريفه لأسباب النزول لما قال، وهذا سبق أن أخذناه، قال والذي يتحرر في سبب النزول أن ما نزلت الأيام ما نزلت الآية أيام وقوعه، قال ليخرج ما ذكر الواحد في سورة الفيل من سببها سبب النزول إيش؟ قصة أبرهة، وكذلك القصة الأخرى قصص نوح وعاد وثمود وبناء البيت إلى آخره. هذا ما يتعلق بهذا هذه المسألة الرابعة. التنبيه هذا مرتبط بالمسألة الرابعة، لأنه سبق في المسألة الرابعة بداية تنبه على من تؤخذ منه إيش؟ رواية سبب النزول وأنه الصحابي. في هذا التنبيه أيضا أضاف إضافة، قال ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي، قال فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل. إذا الآن إذا مجاهد أو سعيد بن جبير أو عكرمة أو غيره من التابعين قال نزلت هذه الآية في كذا أو كان كذا فنزلت هذه الآية، نعتبره من قبيل إيش؟ المرسل، لكنه في حكم إيش؟ المرفوع، لأنه ينسب حدثا إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف من هذا عنده قال أنه يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير الآخرين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. يعني لأن الضوابط قبول أسباب النزول المروية عن التابعين عنده كم؟ أولا أن يكون إيش؟ صحيح السند، والثاني يكون من أمة التفسير، والثالث أن يعتضد بمرسل آخر. طبعا لو احنا تأملنا هذه الضوابط ذكرناها ضوابط مليحة، لكن هل يمكن أن نطبقها دائما على أسباب النزول؟ يعني من على سبيل المثال لو ورد سبب نزول واختل فيه شرط أن يكون من أئمة التفسير، يعني عن واحد مشهور بالفقه مثلا، ما هو من أعلام التفسير؟ يعني هل يعني ذلك أن لا نقبل؟ إذا ما فائدة هذا الضابط؟ لكنه محدد الآن مخال، وكان من أئمة التفسير الآخرين عن الصحابة. لو كان من أئمة العلماء لكنه ليس من يعني من آخر التفسير عن الصحابة.
ينظر إلى فصله لأئمة التفسير.
قال كمجاهد وعكرمة وسعيد محدد. هذا مسألة أخرى فيما لو وردت آثار فيها ضعف، هذا يكثر في التفسير. فقال قد يقبل إذا صح السند إليه، يعني صح السند لمن؟ إلى التابع. لكن قد أيضا يكون في ضعف في السند إلى التابع، فأيضا هذا له إيش؟ يعني له حكمه. يعني معنى أنه مقصود من هذا التعامل مع الروايات من حيث الجملة الذي يذكره ما في إشكال، لكنه أحيانا في التعامل مع الروايات قد يقبل مثل هذه الروايات إذا تكاثرت ودلت على معنى معين، وهذا كله لا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى التطبيق. كل هذا الكلام يحتاج إلى التطبيق. اعتبر المرسل الآخر هذا لا بد منه، وكلما كثرت لا شك أنها تدل على ماذا؟ على أصل قضية على أقل تقدير. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام لما تكلم عن المراسيل في رسالته في أصول التفسير، وقد أفاض في هذا في قضية اعتبار المرسل بالمرسل في التفسير. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه.